نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وإخواننا المسلمين. قال أبو عبد الله بن أجرم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلط فأبدلت زيدا منه. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف المكان والزمان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ذكر أن التوابع أربعة: الأول النعت، مثل قولك جاء زيد الصالح، الثاني العطف نحو قولك جاء زيد وعمر، الثالث التوكيد جاء زيد نفسه، الرابع البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. إذا جعل الثاني بدل الأول، أي بدلا منه. ذكروا أن البدل العوض عن الشيء، والمراد هنا المبدل، اصطلاحا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه، يعني أن البدل لا يكون بينه وبين المبدل واسطة، لا حرف ولا اسم، تابع للمبدل منه في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه. فإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، لأنه أقام مقامه أو جاء بدله. إذا إبدال الفعل أن تقول مثلا زيد لن يحضر، ثم تستدرك أو تبدل من يحضر يغيب، لن يحضر يغيب، أي لن يغيب. وكذلك إذا كان مجزوما لم يحضر يغب، كأنك أردت أن تقول لم يحضر، وإذا أنت تريد أنه لا يغيب، لا يحضر يغيب أو لم يحضر ولم يغب وما أشبه ذلك، هذا دليل على أنه يبدل فعل من فعل، وقد يكون مضارعا وقد يكون ماضيا. فإذا قلت مثلا زيد حفظ ثم بعد ذلك قلت أتقن، حفظ أتقن، فأتقن بدل من حفظ وهو بمعناه. وكذلك إذا قلت زيد صلى تنفل أو لم يصل يتنفل، يعني لم يصل نافلة، فجعلت يتنفل بدلا من لم يصل. أو تقول فلان لم ينفق يزك، يعني لم ينفق الزكاة. أو لم يقرأ يتدبر، أي لم يقرأ قراءة بتدبر، فيتدبر بدل من يقرأ، مجزوم به بما جزم به، فيدل على أن الفعل يبدل من الفعل. ذكر إبدال الفعل من الفعل، ولكن هذه الأمثلة التي ذكر ما ذكر مثالا للأفعال، لأن الأفعال يدخل فيها فعل الماضي وفعل المضارع. البدل على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، بدل شيء من شيء يساويه في المعنى، الثاني هو نفس الأول يساويه، بدل البعض من الكل، الثاني بعض من الأول وجزء منه يكون الثاني بعضا من الأول، يساوي نصفه أو أقل أو أكثر. بدل الاشتمال يشتمل المبدل منه على البدل اشتمالا بطريق الإجمال يشتمل عليه. بدل الغلط الذي هو غلط في اللفظ، ذكر على أنه غلط على أنه متعمد. فمثال الأول: جاء زيد أخوك، أليس أخوك هو زيد؟ لو قلت جاء أخوك لكفى، ولكن قد يكون لك إخوة، فإذا قلت جاء زيد، زيد فاعل، أخوك بدل منه، وزيد مرفوع بالضمة، أخوك مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. جاء زيد أخوك، هذا يسمى بدل الكل من الكل، لأن كل أخوك هو كل زيد إلا أنه جزء منه. تقول أكلت الرغيف ثلثه، هذا يسمى بدل البعض من الكل، يعني أردت أن تقول أكلت ثلثه فأتيت بالرغيف ثم أبدلت وقلت أكلت الرغيف ثم قلت ثلثه، أي لا ما أكلت إلا ثلثه، فهذا بدل البعض من الكل ويدخل في كثير. إذا قلت مثلا شربت الكأس نصفه، أي نصف الكأس، أو قلت مثلا أو قلت أخذت المال نصفه، أي أخذت نصف المال، فنصفه بدل البعض من الكل، ذكرته كله ثم ذكرت جزءا منه، فهذا بدل البعض من الكل. كذلك نفعني زيد علمه، يعني العلم مشتمل على زيد، أو زيد مشتمل على العلم. أردت أن تقول نفعني علم زيد، فقلت نفعني علم زيد، نفعني زيد، ثم كأنك تريد أن تخصص أنه نفعني علمه، ما نفعك بدنه ولا نفعك ماله. يمكن أن تقول نفعني زيد علمه وماله وبدنه، نفعني بعلمه ونفعني بماله ونفعني بجاهه ونفعني ببدنه، نفعني زيد جاهه، نفعني زيد علمه، نفعني زيد ماله، نفعني زيد بدنه. فهذا يسمى بدل الاشتمال، زيد مشتمل على العلم فهو بدل منه. السؤال الرابع: إذا قلت رأيت زيدا الفرس، يسمى هذا بدل الغلط. أردت أن تقول رأيت الفرس، غلطت ثم أتيت بزيدا ونصبته رأيت زيدا، ثم استدركت وقلت الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، فهذا بدل الغلط. يأتي في أثناء الكلام ويقال له سابق لسان، سبق لسانك إلى شيء وتبين أنه غلط فتداركت. فإذا قلت مثلا قرأت القرآن السنة، أني أردت أن تقول قرأت الحديث فغلطت وقلت قرأت القرآن، ثم أبدلت وقلت قرأت القرآن السنة. وكذلك إذا قلت توضأت بالماء بالتراب، أو تطهرت بالماء بالتراب، أردت أن تقول بالتراب فغلطت. وكذلك إذا قلت صليت الظهر العصر، أردت أن تقول العصر فسبق لسانك إلى الظهر، فيسمى هذا سبق لسان. هذه المفعول، هذا آخر ما يتعلق بالمرفوعات. ذكر أن المرفوعات الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وخبر إن، والتابع الذي هو النعت والعطف والتوكيد والبدل، إلا أنه لا يكرر هذه الأربعة، مع أنه ذكرها فيما بعد. ذكرها هنا المنصوبات أنها 15، العدد كأنه 14. المعدود الآن 14، الأول المفعول به، والثاني المصدر، والثالث ظرف الزمان، والرابع ظرف المكان، والخامس الحال، والسادس التمييز، والسابع المستثنى، والثامن اسم لا، والتاسع المنادى، والعاشر المفعول من أجله، والحادي عشر المفعول معه، والثاني عشر خبر كان وأخواتها، والثالث عشر اسم إن وأخواتها، والتاسع والرابع عشر التابع للمنصوب. يقول المعلق إن الخامس عشر يسمونه المنصوب بنزع الخافض، ويمثلون له بقوله تعالى: واختار موسى قومه، اختار موسى قومه، قومه بأي شيء نصب، لم يكن الاختيار لهم، إنما الاختيار للسبعين، اختار موسى قومه 70، فقومه منصوب بنزع الخافض، وأما 70 فإنه مفعول اختار، التقدير اختار موسى من قومه، فالمفعول به هو أشهرها. والعرب تتكلم به بلهجتها دون أن يكون هناك من يلقنها، ذكروا أن بعض النحويين جاءه أعرابي على سليقته فقال له: أقول ضربت أخوك. الأعرابي قال: ضربت أخاك. فقال: قل ضربت أخوك. فامتنعت لهجته فقال: ضربت أخاك. كرر عليه: قل ضربت أخوك. فقال: لا أقول أخوك أبدا. فعند ذلك قال: قل ضربني أخاك. فنطق بقوله: ضربني أخوك. فقال له: ألست تقول لا أقول أخوك أبدا؟ فقال: كيف هذا الاختلاف؟ يعني تفكر أن هناك أسباب، لهجاتهم على أنهم ينصبون المفعول وإن لم يعرفوا أنه منصوب بكذا، ويرفعون الفاعل ولا يقولون إنه مرفوع بكذا، وإنما ذلك سليقة ولهجة نشأوا عليها، ويفرقون إذا كان فاعل مفعول في جملة فيقولون: ضرب زيد عمرا، يعني يقدمون الفاعل ويجعلونه مرفوعا، والمفعول ويجعلونه منصوبا، وإذا كان التقدير ليس بظاهرا فإنهم قد يقدمون المفعول، إذا كان الكلام ظاهرا يقولون: ضرب زيدا عمرو، فيقدمون المفعول لأنه قد يكون لهم قصد في تقديم المفعول: ضرب زيدا عمرو، ويقولون: ركب الفرس سعد، بدل ما يقول ركب سعد الفرس قد يكون لهم قصد في تقديم المفعول به. ركب الفرس زيد، إذا أرادوا أن تخصيص أنه الذي ركب، من الذي ركب الفرس؟ ركب الفرس سعد. سكن البيت سعيد، من الذي سكن هذا البيت؟ سكن البيت سعيد. وقد نقل أيضا أنهم يرفعون المفعول به إذا كان المقصود ظاهرا، يرفعون المفعول به وينصبون الفاعل. ذكروا مثال ذلك إذا قالوا خرق الثوب المسمار، معلوم أن الثوب ليس هو الذي خرق ولكنه خرق، خرق الثوب المسمار، التقدير خرق المسمار الثوب. ومثله كسر الزجاج الحجر، معلوم من السياق أن الحجر هو الذي يكسر لا أنه الذي يكسر. الثاني المصدر، المصدر يأتي تعريفه أنه الاسم الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. ضرب يضرب ضربا. الثالث ظرف الزمان، ينصب أيضا إذا قلت بقيت في البلد يوما أو يوما وليلة، هذا ظرف زمان. الرابع ظرف المكان، إذا قلت سرت اليوم ميلا أو فرسخا، هذا ظرف مكان. الخامس الحال، إذا قلت جاء زيد راكبا، هذا يعني حال كونه راكبا. السادس التمييز، إذا قلت عندي 20 دينارا، دينارا هذا يسمى تمزيل. السابع المستثنى، إذا قلت قام القوم إلا زيدا، زيدا منصوب على الاستثناء. الثامن اسم لا، إذا قلت لا رجل في الدار. الخامس المنادى، المنادى إذا كان مضافا أو غير مقصود، إذا قال مثلا الواعظ يا غافلا عن الآخرة تذكر، يا معرضا عن الله تدبر، هذا منادى. وكذلك إذا كان مضافا نحو يا صاحب الدار، منصوب على أنه منادى. العاشر المفعول من أجله، والحادي عشر المفعول معه. يأتينا تمثيل ذلك، فإذا قلت جئت طالبا فضل العلم، هذا يسمى مفعول من أجله. وإذا قالوا استوى الماء والخشبة، هذا مفعول معه، أي مع الخشبة. جاء الأمير والجيش، أي مع الجيش. خبر كان وأخواتها منصوب، إن الله كان غفورا، كان الله غفورا، اسم إن الله رحيم. والتوابع التابع النعت، إذا قلت رأيت زيدا الصالح أو رأيت زيدا وعمرا أو كلمت زيدا نفسه أو رأيت زيدا ثوبه يعني بدلا من زيد. هذه النواصب ويأتينا أيضا تفصيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي في باب الجد والإخوة: وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، وأسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. باب الأكدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المكملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه.
لما ذكر أحوال الجد أنها ثلاثة: الحالة الأولى أن إذا لم يكن معهم أصحاب فروض أن يأخذ ثلث المال إذا كانت المقاسمة تنقصه، وإلا فإنه يقاسم الإخوة. كذلك ثانيا مع أصحاب الفروض أنه يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض إذا كانت المقاسمة تنقصه عن ثلث الباقي. الحالة الثالثة أن يأخذ سدس المال إذا كانت المقاسمة تنقصه ولا ينزل عنه، وإذا كان هناك فروض كثيرة فإنه يأخذ السدس إما كاملا وإما عائلا. فإذا كان عندنا جدة وجدة وبنت وجد وإخوة، في هذه الحال الجدة لها السدس واحد، والبنت لها النصف ثلاثة، وبقي عندنا سدسان، وعندنا جد وأخوان، فلو قاسمهم لكان له ثلث السدس، ففي هذه الحال يأخذ السدس، يأخذ سدسا والإخوة لهم السدس، لأنه لا ينقص عن السدس. وهذا معنى قوله: وليس عنه نازلا بحال. فإذا ما بقي إلا السدس أخذه، فلو مات ميت وله بنتان وجدة وجد وإخوة، أليس البنتان لهما الثلثان أربعة؟ أليس الجدة لها السدس واحد؟ ما بقي من الستة إلا سدس يأخذه الجد ولا شيء للإخوة. فإذا بقي أقل من السدس فإنه يكمل له السدس. مثاله أن يكون عندنا بنت وزوج وجدة وجد، إذا أعطينا البنت السدس النصف ستة من اثني عشر، وأعطينا الزوجة الربع ثلاثة هذه تسعة، وأعطينا الجدة السدس اثنين هذه أحد عشر، بقي عندنا نصف السدس. تعول المسألة إلى ثلاثة عشر ونكمل للجد السدس، فنقول عالت إلى ثلاثة عشر، أعطينا الجد السدس عائلا ولا شيء للإخوة. وإن لم يبق شيء عالت المسألة، إذا كان عندك بنتان وزوج وجدة وجد، أليس البنتان لهما الثلثان ثمانية؟ أليس الجدة لها السدس واحد اثنان هذه عشرة؟ أليس الزوج له الربع ثلاثة هذه ثلاثة عشر؟ تعول المسألة بالسدس للجد فتعول إلى خمسة عشر، ويسقط الإخوة لا شيء لهم. هذا دليل على أن الجد لا يسقط، لأنه إرثه أقوى من إرث الإخوة. ثم بعد ذلك يقول: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني إذا كان معه أخت فإنه كالأخ. الأخ وأخته، أليس للأخ اثنان وللأخت واحد؟ فكذلك للجد سهمان وللأخت سهم. إذا كان مع الجد أختان نجعل الجد كالأخ، يكون له مثل الأختين، فله سهمان ولكل واحدة سهم. إذا كان معه ثلاث أخوات فإن المسألة من خمسة، له سهمان وللأخوات لكل واحدة سهم، فهو مع الإناث كالأخ. مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. لو كان بدل الجد أب وكان مع الجد مع الأب والأم زوج، أليس للأم ثلث الباقي؟ إذا قلنا إن الزوج يأخذ النصف، الباقي ثلاثة، للأم ثلث الباقي وللأب الباقي. لو كان بدل الأب جد فإن الأم تأخذ الثلث كاملا، وذلك لأنه ليس مثل الأب، الأب مواسٍ للأم لأنهما هما الوالدان، وأما الجد فإنه بعيد ليس موازيا للأم. ففي هذه الحال نعطي الزوجة الثلث النصف، ونعطي الأم الثلث، ونعطي الجد الباقي الذي هو السدس، فلا يكون شبيها بالأب في هذه الحال. هذا معنى قوله إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. وقد تقدم ذلك أيضا في باب السدس لما ذكر الأمريتين هناك قال وهكذا ليس شبيها بالأبي مع زوجة ليس شبيها بالأبي في زوجة وأم وأبي مع زوجة وأم وأبي. مثال ذلك إذا مات ميت عن زوجة وأم وأب أليس الزوجة لها الربع؟ نعطي الأم ثلث الباقي ونعطي الأب الباقي. إذا كان بدل الأب جد فإن الأم تأخذ الثلث فتكون المسألة من 12، الزوجة لها الربع 3 والأم لها الثلث كاملا 4، فيكون لها 4 هذه 7، يبقى 5 يأخذها الجد. فللزوجة 3 وللأم 4 وللجد 5. هذه المسائل التي يفارق فيها الجد الأب. يقول بعد ذلك واحسب بني الأب لدى الأعداد واسقط بني الأم مع الأجداد واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. ذكر في هذا المعادة وهو أن الإخوة الأشقاء يعدون على الجد الإخوة من الأب، وذلك لأنهم كلهم بالنسبة إلى الأب إلى الجد سواء، الجد لا يحاسبهم على أمهم، إنما لما كانوا كلهم إخوة الميت سواء من أبويه أو من أبيه كانوا محاذين للجد لكونهم في القرب وهو إسوة. فإذا كان الإخوة الأشقة أقل من مثلي الجد فإنهم يعادون الإخوة من الأب يعدونهم على الجد حتى يأخذوا منه وحتى يكاثروه ولا يحتاجون إلى الإخوة للأب إلا إذا كانوا أقل من مثلي الجد. ولهم مسائل كثيرة تسمى مسائل المعادة، لما أحصوها وإذا هي نحو 62 مسألة، وهي التي يكون الإخوة يأخذون الأشقاء يأخذون تمامهم من الإخوة لأب. فمثلا إذا كان عندنا أخت شقيقة أليست نصف الجد؟ فإنها تأخذ أختها من الأب إذا كانت موجودة حتى يكون مثل الجد فيحاسبهما، فنقول الجد له النصف والأختان لهما النصف. وإذا أخذتا النصف فإن الأخت الشقيقة تقول أنا أحق به منك، أنت لا شيء لك معي إلا إذا أخذت النصف كاملا الذي يخصني، فتأخذ النصف من أخيها، تقول عددتك على الجد حتى أخذ النصف، لو كنت ليست معي لكان الجد يأخذ الثلثين وأنا أخذ الثلث، ولكن الآن أعدك حتى نكون مثل الجد ونأخذ النصف وهو يأخذ النصف، وإذا أخذناه فلا شيء لك، النصف لي لأني أنا الشقيقة. هذه مسألة. كذلك إذا كنا ثلاث أخوات ألسنا مثل الجد ثلاث مرتين، مرة ونصف، مثل الجد مرة ونصف، ففي هذه الحال تقسم التركة خمسة، للجد سهمان ولهن ثلاثة، أليس السهمان خمسان أحظ له من ثلث المال؟ لأن الخمسين أكثر من سدسين. فإذا أخذت الأخوات ثلاثة أخماس، ففي هذه الحال تقول الشقيقة أنا أستحق النصف، ثلاثة الأخماس أستحق منها نصف المال، نصف الخمسة خمسان ونصف، فأستحق خمسين ونصف، ويبقى نصف الخمس لك أيتها الأخت، أو لكن أيها الأختان، الأختان من الأب. فعند ذلك كيف نقسمها؟ نأخذ مخرج النصف، مخرج النصف من اثنين، ونضربه في الخمسة فتكون بعشرة، فللجد اثنين مضروب في اثنين فله أربعة من العشرة، وللأخت الشقيقة اثنين ونصف مضروب في اثنين بخمسة، وللأخت من الأب نصف مضروب في اثنين بواحد، نصف ونصف، فتصح من عشرة، ويسمونها عشرية زيد. وذلك لأن هناك مسائل تسمى الزيديات الأربع، فهذه إحداها عشرية زيد. ولو كنا الأختان، لو كنا الأخوات من الأب اثنتان، الأخوات من الأب اثنتان، فإن هذا النصف لا ينقسم عليهن وهو واحد، فنضربه نضرب اثنين في عشرة فتصح من عشرين، وتسمى أيضا عشرينية زيد. فنقول للجد اثنان، للجد من الأصل أربعة مضروبة في اثنين بثمانية، وللأخت التي هي شقيقة اثنين ونصف مضروبة أيضا في مضروبة في مخرج النصف الذي هو خمسة، فلها عشرة التي هي نصف العشرين، ويبقى اثنان يأخذها الأختان من الأب، هذه أيضا تسمى عشرينية زيد. وهناك تسعينية زيد، وذلك لأن من مسائل الجد والإخوة أصل ثمانية عشر، أصل ثمانية عشر متى يحتاج إليه، أو متى تكون المسألة من ثمانية عشر؟ إذا كان فيها سدس وثلث باقي وباقي. فإذا فرضنا أن عندنا جدة وعندنا جد وعندنا خمسة إخوة، خمسة إخوة، ففي هذه الحال الجد يحسب عليه الإخوة إذا كانوا مثلا خمسة رؤوس، منهم أخت شقيقة، ومنهم أخ شقيق أو أخوان شقيقان، أخوان لأب وأخت لأب، رؤوسهم خمسة. نظرنا وإذا الجدة لها السدس ثلاثة من ثمانية عشر، والجد له ثلث الباقي، لأنه بقي عندنا خمسة عشر، الجد له الباقي، له ثلث الباقي خمسة، وبقي عندنا عشرة. الأخت لها نصف الثمانية عشر، نصف الثمانية عشر تسعة، وبقي عندنا واحد نقسمه بين الإخوة من الأب. الإخوة من الأب أخوان وأخت، أليس الأخوان بمنزلة الأخت؟ أخوان عن اثنين عن أربعة، والأخت عن واحد، الجميع خمسة، وسهمهم واحد، لا ينقسم عليهم، لا ينقسم الواحد على الخمسة. فماذا نفعل؟ نضرب الخمسة في ثمانية عشر تصل إلى تسعين، وتسمى تسعينية زيد، فتقسم عليهم. الجدة لها ثلاثة مضروبة في خمسة، الثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وهي السدس، السدس تسعين، الجد له خمسة مضروبة في خمسة تكون بخمسة وعشرين، الأخت لها تسعة أيضا مضروبة في خمسة بخمسة وأربعين، الإخوة لهم واحد مضروب في خمسة، الجميع لكل واحد واحد. هذه تسمى تسعينية زيد. فالحاصل أن المعادة معناها أن يحتاج الإخوة الأشقاء إلى تكملتهم من الأخوة من الأب إذا كان الأشقاء أقل من مثلي الجد. فإن كانت أخت واحدة أخذت مثلا ثلاث أخوات من الأخوات من الأب، إن كانت أختان شقيقتان أخذنا أختين أو أخ من الأب، إن كان ثلاث أخوات شقائق أخذنا واحدة من الأخوات من الأب، إن كان أخ شقيق أخذ أختين أو أخ من الإخوة من الأب، إن كان أخ شقيق وأخت شقيقة احتاجوا إلى أخت من الأب حتى يكملوا العدد يكون مثلي الجد، ولا يحتاجون إلى المعدة إذا كان الأشقاء أكثر من مثلي الجد أو إذا كانوا مثلي الجد. ثم إذا كان وأخ من الأب عدوه فقالوا نحن اثنان وأنت واحد، لنا ثلثان وأنت لك ثلث، لما أخذ الثلث وأخذ الثلثين يقول الشقيق أنت أيها الأخ في الأب ليس لك شيء، لو لم يكن إلا أنا وأنت لحجبتك ولا شيء لك، فأنا أخذ سهمك لأني أنا شقيق والشقيق يحجب الإخوة من الأب. لو لم يكن عندنا إلا شقيق وأخ لأب لم يكن للأخ لأب شيء. وهذا معنى قول الناظم واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، عند فقد الجد أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، والأخت الشقيقة تأخذ كامل نصفها، وإذا بقي بعدها شيء مما أخذوه من الجد من المال فإنه يكون للإخوة من الأب قل أو كثر، والعادة أنه لا يكون إلا نصف الخمس أو نحو ذلك. يقول واسقط لنا الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. بني الأخوة لا يرثون مع الجد ولا يزاحمون الجد، وذلك لبعدهم، ولو كان الجد ليس جدا مباشرا، لو كان الجد أبا الجد فإنه يسقط بني الإخوة. ذكر بعد ذلك مسألة خاصة وهي الأكدرية، مسألة اختلفوا فيها وسلك زيد فيها هذا المسلك، وقصده بذلك تحصيل الأحظ للجد. يقول: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاحفظ فكل فخير أمة فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب. الأخت مع الجد كالأخت مع أخيها عصبة، هذه هي القاعدة المتبعة، أنه لا يفرض للأخت مع الجد كما لا يفرض لها مع أخيها، وذلك لأنه ينقلها إلى الإرث بالتعصيب، ولكن كأنهم استثنوا هذه المسألة مع أنه وقع فيها خلاف. زوج وأم وأخت وجد، أليس الزوج له النصف ثلاثة من ستة؟ أليس الأم لها الثلث؟ وذلك لأنه لا يحجبها إلا أخوان، لا يحجبها أخت وجد. لو كان بدل الجد أخت لحجبها إلى السدس، وها هنا أخت وجد فلا يحجبانها إلا مع الأم، فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. إذا راح من المسألة خمسة، بقي عندنا سدس. منهم من يقول يأخذه الجد وتسقط الأخت، وذلك لأنه هو صاحب الفرض فتسقط الأخت في هذه الحال. اختار زيد أنها لا تسقط وأننا نفرض لها فنعطيها النصف، كما أنها ترث النصف مع الزوج والأم. لو لم يكن عندنا إلا زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب، أليس الأخت الشقيقة لها النصف؟ نعم، والزوج له النصف والأم لها الثلث. وهذه ذكروا أنها أول مسألة وقعت في عهد عمر، فلذلك عالت المسألة إلى ثمانية. الزوج له ثلاثة والأخت لها ثلاثة، هذه ستة، والأم لها اثنان، هذه أربعة. فيقولون في هذه المسألة التي فيها زوج وأم وجد وأخت، نقول كأن الجد ليس بموجود أو كأن الجد جدة، فنجعل لهم ميراث. لو كان بدل الجد جدة فإنها ترث السدس ولكن تحجبها الأم. فالحاصل أنهم قالوا نعطي الزوج النصف ثلاثة ونعطي الأخت النصف ثلاثة، ونعطي الجد السدس. واحد الأخت والجد لهما ستة، والجد له واحد هذه سبعة، والأم لها الثلث اثنان هذه تسعة، عالت إلى تسعة. هذا معنى قوله فيفرض النصف لها والسدس له، يعني والنصف للزوج والثلث للأم، حتى تعول بالفروض المجملة حتى تعول إلى تسعة، ثم يعودان إلى المقاسمة بعدما يأخذ واحد وتأخذ ثلاثة. يقول أقاسمك، أنا أستحق مثلك مرتين، أنت الآن أخذت ثلاثة أسهم وأنا أخذت سهما، فلنعد نتقاسم وآخذ مثلك مرتين، فعند ذلك ننظر. وإذا سهامهم أربعة ورؤوسهم ثلاثة، لأن الجد عن اثنين وهي عن واحد، والأربعة لا تنقسم على الثلاثة، والمسألة عالت إلى تسعة، فماذا نفعل؟ نضرب رؤوسهم الثلاثة في أصل المسألة مع عولها تسعة، فتصح من سبعة وعشرين، ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين. فنقول الزوج له ثلاثة مضروبة في ثلاثة، الجميع تسعة، الأم لها اثنان مضروبة في ثلاثة فلها ستة، الجد والأخت لهم أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر فله ثمانية ولها أربعة. هذا معنى. ثم يعودان إلى المقاسمة، يعني أصلها ستة وعالت إلى تسعة وصحت من سبعة وعشرين، هذا مصحها. ويقال ها هنا أربعة ورثة اقتسموا المال، أخذ أحدهم ثلث المال كله، وأخذ الثاني ثلث الباقي، وأخذ الثالث ثلث ما بقي، وأخذ الرابع الباقي، وهم هؤلاء. من الذي أخذ ثلث المال كله؟ الزوج، كان له النصف ولكن لما عالت إلى تسعة ما حصل له إلا ثلاثة من تسعة وتسعة من سبعة وعشرين، فقد أخذ ثلث السبعة والعشرين. كم بقي بعد السبعة والعشرين؟ أليس بقي ثمانية عشر؟ كم تأخذ الأم؟ أليست تأخذ ستة؟ أليست الستة ثلث الثمانية عشر؟ أخذت الأم ثلث الباقي. كم بقي عندنا؟ أليس بقي عندنا ثمانية عشر؟ كم تأخذ الأخت؟ أليست تأخذ أربعة؟ أليس الأربعة ثلث الاثني عشر؟ أخذت ثلث الاثني عشر، وأخذ الجد الثمانية الباقية. يقول والأخت لا فرض مع الجد لها، يعني أنها ترث نصيبا فيما عدا مسألة، أي إلا في مسألة واحدة كملها زوج وأم، كملها زوج وأم، وهما أي والجد والأخت تمامها. فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحب الأكدرية. لماذا سميت؟ قالوا لأنها كدرت على زيد أصوله، لأن من أصوله أنه لا يرث ألا يفرض للأخوات، وها هنا فرض. وقصده بهذا الفرض زيادة الحظ للجد. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، أي حري أن تعرفها، فيفرض النصف له لها والسدس له، حتى تعول بالفروض المجملة، تعول من ستة إلى تسعة. ثم يعودان الجد والأخت إلى المقاسمة، فاحفظه واشكر ناظمة كما مضى فاحفظه، واشكر ناظمة أي ادعو له ولا تجهد فضله بل اعترف له بالفضل، فإنه رحمه الله قد بين وفصل هذه المسائل، فنقول رحمه الله على ما أفاد من هذه الفوائد. ويقول الشاعر: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: قلتم تعليقا على حديث ذات أنواط أن الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا لأنهم قالوا وما فعلوا ولو فعلوا لكفروا، كيف نجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، من نوى، وبين قولهم: من نوى الكفر في المآل كفر في الحال؟
قالوا ذلك ظنا منهم أنه لا بأس في ذلك، فهؤلاء لم يكونوا يعرفون أن هذا شرك. أما لو عصوا واتخذوا ذات أنواط وخالفوا أمر النبي لكانوا بذلك مشركين، كما أن قوم موسى لو عصوا موسى واتخذوا آلهة اتخذوا إلها لكانوا مشركين، فأما وهم لم يفعلوا فلا يقال إنهم قد أشركوا، وإنما ظنوا أن هذا لا مانع منه أو لا حرج فيه.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الأخذ من اللحية وذلك بهدف مساواة الشعر، أو الأخذ من اللحية قدر قبضة اليد؟
صحيح أنه لا يؤخذ منها، أجاز كثير من الفقهاء أخذ ما زاد على القبضة، ذكر ذلك صاحب الروض المربع وغيره، وكأنهم يقولون أن ذلك جائز لما في حديث ابن عمر، وابن عمر إنما يفعل ذلك إذا تحلل من العمرة، وقصده بذلك أن يعم التقصير الرأس والوجه كله ليصدق عليه محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا اجتهاد منه. فبكل حال من تأول وأخذ ما زاد على القبضة فقد اقتدى بمن رخص في ذلك من العلماء، ومن أراد الاحتياط فإنه لا يأخذ إلا أن تكون كبيرة بحيث تصل إلى الصدر ونحوه، فقد رخصوا في ذلك إذا كانت شهرة حتى لا يقال إن فلانا ذو اللحية وكذا.
يقول السائل: أحسن الله إليك سماحة الشيخ، قال الشيخ محمد الفقي في حاشيته على فتح المجيد عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لرويفع: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك، فما معنى هذا الكلام؟
كانوا يعقدون اللحية على وجه التكبر، فكأن هذا المعلق رأى أن الذين يرخون أطراف الشوارب حتى تعانق اللحية يترك حافة الشارب من هنا ومن هنا، يترك منه قدر رأس الإصبع فيتدلى مع اللحية، هذا كأنه يلحقونه بالتكبر. الأصل أن الشارب يقص كله ويصير حاجز بينه وبين اللحية.
أحسن الله إليك وسماحة الشيخ، ما حكم زواج المسيار والزواج بنية الطلاق؟
رخصوا في ذلك إذا تمت الشروط، زواج المسيار إذا تمت الشروط: الرضا والإجاب والقبول والشهود وإعلان النكاح وتسمية المهر ودفع المهر كاملا، إلا أنه اشترط أنه ليس لها قسم، وإنما تبقى في بيتها وهو يسير إليها متى أراد ليلا أو نهارا، فهذا يسمونه بهذا الاسم وإن كان اسما جديدا. والأصل أنها إذا رضيت بذلك أسقطت ليلتها كما فعلت ذلك سودة فالحق لها. وأما بنية الطلاق فإذا لم يكن ملفوظا بهذه النية ولا محددة المدة في العقد، وإنما هو شيء في قلب الإنسان، فهذا هو الذي يخسر، يعني أنه أراد أن يتزوج هذه المرأة ودفع لها مهرها كاملا، ثم بعد مدة طلقها ولو كان قد أضمر في قلبه أنه يطلقها، لا حرج في ذلك، هو الذي خسر ماله وخسر زوجته.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ، كيف أجمع بين طلب العلم وكسب العيش؟ وهل الأفضل التفرغ للعلم وأخذ كفاية من أحد المحسنين؟
إذا كنت بحاجة فلا شك أنك تجعل وقتا للتكسب بحرفة أو عمل يدويا أو صنعة أو نحو ذلك حتى تحصل على قوتك وقوت عيالك ومن تمون. جاء في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. فطلب العلم تجعل له وقتا كافيا ولو بقراءة في كتب في ليل أو في نهار، أو تجعل ساعة من نهار تستمع فيها إلى نصيحة أو تحضر فيها حلقة علمية، الوقت الباقي تقدر فيه على أن تتكسب.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل المعتزلة يقولون بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وإنما هم الذين خلقوا أفعالهم؟ وهل يكون هذا من ضمن ما يرد عليهم به في ادعائهم أن القرآن مخلوق؟
هذا بالنسبة إلى أفعال العباد، يدعون أن الله ليس هو الذي خلقها، ويقولون إننا لا نقول إن الله خلق الكفر في الكافر ثم يعذبه، لأن هذا ظلم. لو كان الله هو الذي خلق الكفر وخلق المعاصي وحرك أفعال العبد بذلك لكان العبد مظلوما إذا عذبه الله، فالعبد عندهم هو الذي يخلق أفعاله، والله ليس بقادر على أن يحركه ولا على أن يهديه، هكذا يقولون. ينكرون الأدلة كقوله تعالى: إن الله لا يهدي من يضل، وكقوله: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. وقل: لو شاء الله لهدى الناس جميعا. ينكرون ذلك ويقولون العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه. ثم قابلهم الجبرية وقالوا إن العبد مجبور وإنه ليس له فعل وليس له أي حركة، بل حركته تكون كحركة المرتعش الذي ليس له أي اختيار، بل كالريح التي تحرك الشجرة فليس له أي اختيار، وإذا عذبه الله تعالى وهو لم يفعل عذبه على الكفر وليس الكفر من فعله، اعتبر بذلك ظلما، هكذا يقولون. ولا شك أن الطائفتين كلاهما قد ضلتا سواء السبيل، وأن الصواب أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه الذي يهدي ويضل، ولكن من حكمته أن أعطى العبد قوة يزاول بها الأعمال، وقوة العبد هذه مغلوبة بقوة الله، ولذلك قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
أحسن الله إليك. يقول: كيف نجيب على من قال إن الصحابة كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وغيره، فلماذا لا نتبرك اليوم نحن بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا خاص بحياته، التبرك بمائه أو بشعره خاص به وخاص بما لابسه، وأما بعد موته فلم يكونوا يأتون إلى قبره ويتمسحون بالقبر ولا بالحائط، ولم يفعلوا ذلك بعد موته أبدا، وبعد موته دفن عليه الصلاة والسلام في قبره، وليس القبر هو شيء من ذاته، القبر تراب والجدار من طين أو من حجارة، فلا لا يؤثر ولا يتبرك بذلك. ولما لم يكن أحد من الصحابة يتبركون بقبره أو بحجرته أو بمنبره أو نحو ذلك دل على أنه خاص بحياته.
سماحة الشيخ يقول: سمعنا أن بعض المبتدعة يكسرون أيادي موتاهم اليسرى لكي لا يأخذ الميت الكتاب بشماله، فما صحة ذلك؟
لا أصل لذلك، لا أصل له. الله تعالى إذا بعث العبد فإنه يبعثه بجوارحه كلها، فمن كان شقيا فإنه يسلم كتابه بشماله، ولو كان في الدنيا مقطوع اليد أو نحو ذلك يؤتى كتابه بشماله، ومن كان في الدنيا مقطوع اليمين وهو سعيد إذا بعثه الله أرد إليه يمينه وأعطاه كتابه بيمينه.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو أفضل كتاب فيه تفصيل لمسائل المواريث، وما رأيكم في كتاب الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية؟
الرهبية عرفنا أنها على مذهب الشافعية، والشنشوري قد شرحها شرحا وافيا، ومع ذلك فإنه تقيد بمذهب الشافعي ولم يذكر مسائل الرد ولا مسائل ذوي الأرحام. وبين الحنابلة والشافعية خلاف في بعض المسائل كمسائل الغرق ونحوهم كما سيأتي، فعلى هذا أوسع كتاب هو كتاب العذب الفائض الذي هو شرح ألفية الفرائض، لأنه على مذهب الحنابلة، ولأنه توسع في الحساب وتوسع في المسائل توسعا واسعا، وكذلك كتب المتأخرين. فرسالة الشيخ بن باز التي هي الفوائد الجلية، وكذلك أيضا الشيخ ابن رشيد التي هي الباعث الحثيث التي هي المباحث الفرضية، عدة الباحث في أحكام التوارث، وكذلك أيضا تسهيل المواريث لابن عثيمين، وكذلك المواريث للشيخ صالح بن فوزان، كلها موضحة لهذه المسائل.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير يقول السائل: إذا صليت فرضا مع جماعة فخرج من الذي بجانبي في الصلاة دم من أنفه، فخرج من المسجد وبقي في مكان السجود دم، ف فهل أصلي ولا شيء في ذلك أو أدع هذا المكان فجوة في الصف؟
لك أن تتقي ذلك الذنب، يعني لا تضع عليه يدك ولا تسجد عليه، ولكن اجعله بين يديك أو بين وجهك ورجليك حتى تتقي تلك البقعة ولا يضرك إذا صليت في هذا المكان. والله أعلم، وصلى الله على محمد.